السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الناظر في حال المسلمين اليوم يحزنه ما يراه من حالهم، إن نظر في ديانتهم وجد عند الكثيرين خللا كبيرا. فإذا نظرت إلى ديانة بعض المسلمين في بعض البلدان وجدت أنهم يشركون بالله شيئا، يشركون بالله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يدعون أناسا من دون الله ويعكفون على القبور ينذرون لها ويخافون منها ويرجون نفعها، علقوا قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى، وصرفوا حق الله لغير الله، وتجد في عبادتهم أنواعا من البدع، ولا تكاد تجد نور السنة عند الكثيرين. وإذا نظرت إلى أحوالهم الاجتماعية وجدت خللا عظيما، من تقاطع بين الأقارب وتدابر بين الجيران وظلم بعضهم لبعض وعدم القيام بحقوق بعضهم على بعض، وإن نظرت إلى أحوالهم السياسية وجدت خللا عظيما وضعفا كبيرا وظلما في كثير من البلدان عظيما. وإن كثيرا من المسلمين يريدون إصلاح هذا الأمر ويريدون أن يعود للأمة مجدها وعزها وقوتها وصلاحها، واختلفت طرائقهم في هذا، وكل سلك طريقا يظنه يقود إلى الصلاح، فازدادت أمورهم في أغلب هذه الطرق سوءا، فلم تحقق خيرا ولم تدفع شرا، وتمزقت أمورهم أكثر من السابق، وأصبحوا في شر عظيم. ولا شك أن طريق الإصلاح لأحوال الأمة طريق واحد لا ثاني له، ألا وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمهما سلف الأمة. فإن سلف الأمة من الصحابة ومن سار على طريقهم لما فهموا كتاب الله فهما سليما وفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا وعملوا بهما تحقق الخير لهذه الأمة، واجتمعت الكلمة وقويت الشوكة وحصل التواد والتراحم واندحر الشيطان وأعوانه، ورغب غير المسلمين في حكم المسلمين. فطريق الصلاح والإصلاح عودة إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلان للتوحيد الخالص والبراءة من الشرك وأهله، وإقامة للسنة البينة، وعمل صحيح بنصوص الكتاب والسنة. ولذا فإن كل واحد منا عليه واجب عظيم في إصلاح أحوال الأمة، فرض عين على كل واحد منا، ليس لنا خيار في ذلك، ألا وهو أن نسعى في إصلاح أنفسنا كما أراد الله منا، إصلاحا للقلوب وإصلاحا للأعمال وإصلاحا للأخلاق. كل واحد منا يتعين عليه أن يحرص على سلامة عقيدته، وأن يحرص على تمسكه بالسنة، وأن يحرص على معاملة المسلمين بالخلق الحسن، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسعى في إصلاح من حوله، وأول من يبدأ بهم أهله من الوالدين والزوجات والأبناء والبنات، يعلمهم التوحيد ويعلمهم السنة ويحببهم في السنة وأهلها، ويعلمهم احترام العلماء وولاة الأمر على ما دلت عليه النصوص، ولا يغفل عنهم ولا يتشاغل عنهم بغيرهم، ويسعى أيضا إلى دعوة جيرانه بحسب علمه وقدرته، لا يقصر عن علمه ولا يتجاوز علمه، فلا إفراط ولا تفريط، ويبذل ما يستطيع في ذلك. هذا إذا أردنا لأنفسنا خيرا ولأمتنا قوة واجتماعا وخيرا. وليس إصلاح الأمة بالثورات ولا بالأعمال غير المنضبطة، وإنما باتباع طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في إصلاح الناس بدعوتهم الدعوة الرشيدة، وببدء كما قلنا بدء كل إنسان بنفسه، ثم الانتقال إلى دعوة غيره، مع لزوم أمرين عظيمين: أولهما إيصال الحقوق إلى أهلها، من ولاة الأمر والعلماء والوالدين والأقارب والجيران وطلاب العلم وغير ذلك من أصحاب الحقوق. وثانيهما أن لا يتدخل الإنسان فيما ليس له، بل يلزم كل واحد ما كلفه الله به، ويسأل الله العون لمن كلف بالأمور الأخرى. كل إنسان يعرف قدره ويعرف ما كلف به فيقوم بما كلف به، ولا يعتدي على غيره بالتدخل فيما كلف به الآخرون ولم يكلف به. فطالب العلم لا ينزل نفسه منزلة العلماء، والعلماء ينصحون ويبينون، وهم وسائر الأمة لا ينزلون أنفسهم منزلة الحكام، وهكذا في سائر الأمور. فإذا حرصنا على إصلاح أنفسنا بالتوحيد والسنة والعلم النافع، وعلى دعوة غيرنا إلى التوحيد والسنة والعلم النافع، وعلى أن نقوم بما كلفنا به وأن لا نتجاوز إلى ما لم نكلف به، وحرصنا على إيصال الحقوق لأهلها، فلنبشر بالخير، فإننا على طريق الإصلاح الذي لا شك فيه، لأنه الطريق الذي بينه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير بيان، ولم يترك لأحد شيئا يزاد على ما بينه صلى الله عليه وسلم. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، حيث نتفقه في ديننا رابطين الأحكام بالكتاب والسنة والأدلة المعتبرة شرعا. وكنا نتكلم عن محظورات الإحرام، وتكلمنا عنها جميعا. وقبل أن نغادر هذا الباب، أحب أن أنبه الحاج الكريم إلى أنه ينبغي عليه وهو يحرص على اجتناب محظورات الإحرام حال إحرامه، وهي مباحة له قبل الإحرام، لكنه يتركها طاعة لله وانقيادا لله. يحب الطيب لكنه لا يتطيب طاعة لربه، معه امرأته لكنه لا يباشرها ولا يجامعها، طاعة لربه. أقول إن الحاج الكريم وهو يحرص على اجتناب المحظورات ينبغي عليه ويجب وجوبا شرعيا أن يحرص على اجتناب ما حرم عليه حال الإحرام وقبل الإحرام، وهي المعاصي. فإنا نجد أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يحرصون على اجتناب محظورات الإحرام، لكنهم لا يتورعون عن ارتكاب الحرام. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالله كما نهى المحرم حال الإحرام عن الرفث وهو الجماع وهو مباح قبل الإحرام على المحرم، نهاه عن الفسوق. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصية الله سبحانه وتعالى بفعل المعاصي كبيرها وصغيرها كالكذب والغيبة والنميمة والزنا والغناء والنظر إلى النساء وشرب الدخان وغير ذلك. ومن الفسوق الذي ينهى عنه المحرم سباب المسلمين، بل وضربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والقتال يطلق على الضرب وعلى القتل وعلى الدفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مر به أحد فليقاتله، يعني فليدفعه. فمن الأمور العظيمة أن يسب المسلم المسلمين أو يؤذيهم بدفع أو ضرب أو ما فوق ذلك. والحج يحصل فيه ازدحام ويحصل فيه تزاحم عند المناسك، فالحاج عرضة لأن يسب غيره أو يدفعه أو يؤذيه. فينبغي عليه أن يتذكر أن هذا حرام في كل حال، وهو في حال الإحرام أعظم، لأن الله نهاه عن الفسوق في حجه. وكذلك نهى الله المحرم عن الجدال في الحج. والمقصود بالجدال المنهي عنه في الحج هو الجدال بغير حق، والجدال في أوقات المناسك، كأن يتجادل المسلمون في وقت عرفة: هل أصبنا أو لم نصب؟ فيقول واحد منهم: اليوم عرفة. ويقول الآخر: لا، كان بالأمس. فهذا لا يجوز، لأنه إذا اعتبر المسلمون يوم عرفة في يوم معين بناء على الطريق الشرعي وأعلنه ولي الأمر القائم في هذا البلد، فإنه لا يجوز لهم أن يشككوا في وقوفهم ولا أن يتجادلوا في أوقات المناسك. وكذلك من الجدال المنهي عنه الجدال في أحوال الرفقة من مكان النزول أو وقت التحرك، فإن الحجاج ينبغي لهم أن يعينوا لهم أميرا، هذا الأمير أمير سفر يرجع إليه في أماكن النزول وأوقات التحرك، ولا يجوز الجدال بين الرفقة في هذه الأمور. أما الجدال لإظهار الحق كأن رأى الحاج مخطئا في نسكه فبين له فجادله المخطئ فهذا غير منهي عنه، بل هو مشروع بالحكمة والموعظة الحسنة. وكالجدال لإنكار منكر فهذا ليس من المنهي عنه، بل هو مطلوب شرعا بالحكمة والموعظة الحسنة. وكالجدال المعروف في الأسواق للمماكسة في السعر، بأن يقول الحاج لا بكذا، فإن هذا ليس منهيا عنه. وبعض إخواننا الحجاج تؤكل أموالهم بالباطل، لأنهم يظنون أنه يحرم عليهم أن يجادلوا في السعر، فيقال لهم عن الشيء الذي بعشرة بعشرين فيشتري لأنه محتاج، ولا يجادل لأنه يظن أنه حرام عليه، وهذا غلط. فإن الحاج ليس منهيا عن هذا الجدال، فالحاج يجب عليه شرعا أن يجتنب الفسوق. بعض الحجاج بدلا من التكبير والتلبية والتهليل وذكر الله الذي شرع الحج من أجله يقضون وقتهم في الغيبة، فلان فيه كذا وكذا وفلان فيه كذا وكذا، أو في السخرية، هذا الحاج بدين جدا وهذا الحاج أعرج وهذا الحاج كذا، وحجاج الدولة الفلانية كذا ونحو ذلك، وهذا محرم منقص للأجر. فينبغي على الحاج أن يجتنب ما حرمه الله عليه من المحظورات والفسوق والجدال، وألا يتهاون في هذا. ولما ذكر المصنف رحمه الله محظورات الإحرام، كأن سائلا سأل فقال: إذا خالف الحاج فارتكب المحظور فماذا عليه؟ فعقد الباب التالي الذي نبدأ به اليوم، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الفدية.
نعم، باب الفدية. الفدية أصلها الجزاء والبدل، وتطلق على ما يدفع لتخليص شيء، ومنه فداء الأسير. فداء الأسير، فإن الأسير إذا وقع في يد العدو يدفع للعدو شيء ليخلص الأسير،
ومن هنا سميت الفدية في الحج فدية، لأن الحاج يدفعها ليتخلص من الحرج الذي أصابه بسبب فعل محظور أو ترك واجب. الحاج إذا فعل محظورا يقع في حرج وضيق، أو ترك واجبا يقع في حرج وضيق، فشرعت الفدية ليتخلص بها الحاج من الضيق والحرج الذي يقع فيه. والفدية في الحج ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب أو فوات أو إحصار. ما يجب بسبب ارتكاب محظور من المحظورات التي ذكرناها وسنفصل الفداء إن شاء الله، أو بسبب ترك واجب من واجبات الحج كأن يترك المبيت بمنى، أو بفوات بأن يصل مكة وقد فاتت عرفة، أو بإحصار بأن يمنع من إتمام نسكه. وبعض الفقهاء يقولون الفدية كل دم أو دونه وجب بسبب النسك، كل دم أو دونه وجب بسبب النسك. كل دم يعني كل ذبح، أو دونه كالإطعام، وجب بسبب النسك، فيدخل عندهم في الفدية دم التمتع ودم القران، لأنهما يجبان بسبب النسك. والصحيح أن دم التمتع ودم القران دم شكران على التمام وليس دم جبران. المتمتع يذبح هديا يشكر الله لأنه جعل له الحج والعمرة في سفر واحد، والقارن يذبح هديا يشكر الله لأن الله أنعم عليه بأجري الحج والعمرة في سفر واحد وعمل واحد. فالصواب أن الفدية ما وجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب أو فوات أو إحصار. والفدية بسبب ارتكاب المحظور يرى بعض الفقهاء أنها لازمة لكل من ارتكب المحظور، سواء كان عامدا بغير عذر أو كان عامدا بعذر أو كان جاهلا أو كان ناسيا. يقولون كل من ارتكب المحظور تجب عليه الفدية. لماذا؟ قالوا لأن الفدية بسبب انتهاك الإحرام وقد حصل من الجميع فتجب عليهم، هذا قول. ويرى بعض الفقهاء أن الفدية واجبة لكل من ارتكب محظورا عامدا، وتجب على من ارتكب محظورا لا يمكن تداركه ولو كان ناسيا أو جاهلا. يعني بعض الفقهاء يقولون تجب الفدية على من ارتكب المحظور عامدا وتجب على من ارتكب محظورا لا يمكن تداركه ولو كان ناسيا أو جاهلا. ما المحظور الذي لا يمكن تداركه؟ حلق الشعر. إذا حلق شعره ما يمكن يعود. تقليم الأظفار، إذا قلم أظفاره ذهبت. الصيد، فإذا صاد لا يمكن تداركه. ففي هذه الحال يقولون تجب الفدية عليه ولو كان ناسيا أو جاهلا. أما المحظورات التي يمكن تداركها فلا تذهب، كالطيب يمكن غسله، فلا تجب الفدية فيها على الناس أو الجاهل. ويرى بعض الفقهاء أن الفدية لا تجب إلا على ما على من ورد فيه النص فقط، أما من لم يرد فيه النص فلا تجب عليه الفدية، كتقليم الأظفار. يقولون الذي يقلم أظفاره لا تجب عليه الفدية. والصواب الراجح الذي تدل عليه الأدلة وتسنده قواعد الشريعة التفصيل. فمن جهة المحظورات تنقسم المحظورات إلى ثلاثة أقسام. الأول محظور لا تجب فيه الفدية، محظور لا تجب فيه الفدية على الصحيح من أقوال العلماء، وهو النكاح. فمن تزوج وهو محرم أبطلنا نكاحه ولا فدية عليه. ومحظور تجب فيه الفدية المغلظة، وهو الجماع، وقريب منه الصيد، فإن فديته فيها شيء من التغليظ كما سيأتي إن شاء الله. والقسم الثالث محظور تجب فيه فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك، وهي بقية المحظورات. هذا تقسيم المحظورات من جهة الفدية. وأما من جهة مرتكب المحظور، فاعل المحظور، فتنقسم المحظورات إلى أقسام، إلى أقسام ثلاثة. أولها الجماع، الجماع، وهذا على الصحيح يستوي فيه العمد والخطأ. فمن جامع عامدا أو جامع جاهلا أو جامع ناسيا فعليه الأحكام التي ذكرناها بالأمس، ومنها الفدية. لماذا؟ لماذا نسوي في الجماع بين العامد والناسي والجاهل؟ نقول لأمرين. أما الأمر الأول فهو أن أحكام الجماع في الحج متلقات عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر فتاوى الصحابة التسوية بين العامد والجاهل والناس. لماذا؟ لأنهم لم يستفصلوا من السائلين مع قيام الاحتمال بأن المجامع جاهل، فلم يستفصلوا بل أفتوا بالأحكام مباشرة، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهذا يدل على أن الصحابة لا يفرقون. وأما الثاني فلأن الجهل في الجماع والنسيان في الجماع نادران جدا، فهما كالعدم. من النادر جدا أن يجهل المحرم حرمة الجماع حال الإحرام، ومن الأندر أن ينسى ويجامع، لأن الجماع له مقدمات تذكر. فلو فرضنا أنه نسي فشرع فإنه يتذكر، إلا في النادر جدا، والنادر شرعا كالعدم لا حكم له، ويلحق الحكم بالغالب. هذا الأول الجماع، فتستوي فيه الأحوال. الثاني بقية المحظورات غير الصيد، ففيها تفصيل، يعني حلق الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، لبس المخيط، فيها تفصيل. فمرتكب هذه المحظورات لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يرتكبها عالما ذاكرا لعذر خاص به، كحلق رأسه للمرض، أو تغطية رأسه للبرد الشديد، اشتد البرد في مزدلفة وهو يعلم أن تغطية الرأس على الرجل حرام ومتذكر، لكن غطى رأسه من أجل البرد، من أجل أن يدفع البرد عن نفسه، أو لبس السراويل للتسلخات التي أصابته حتى أدمت جلده وأصبح لا يستطيع أن يمشي ولا ينفع معها العلاج، فلبس السروال أو السراويل من أجل هذا العذر، فهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه، وعليه الفدية التي ستأتي إن شاء الله، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومعنى الآية: فمن كان منكم مريضا يحتاج إلى حلق رأسه من أجل المرض، أو به أذى من رأسه، أصابه أذى في رأسه كالقمل، فيجوز له أن يحلق، لكن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب حيث جاء عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرته، فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى. أرى بمعنى أظن، وأرى بمعنى أرى بعيني. ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أراه الآن. أتجد شاتا؟ فقلت: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاه، أو يهدي شاه، أو يصوم 3 أيام. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يرتكبها عالما ذاكرا لمصلحة عامة وليس لعذر خاص به، كالجندي الذي يلبس المخيط لمصلحة الحجاج، اشتعل حريق نسأل الله أن لا يكون، لكن على سبيل التمثيل اشتعل حريق واحتاج الجندي المحرم لأن يلبس ملابسه المعتادة ليتمكن من إطفاء الحريق، فهذا ارتكب المحظور لمصلحة الحجاج، فهذا لا إثم عليه ولا فدية على الصحيح، ولو فدى احتياطا لكان أبرأ للذمة، لكنه لا يلزمه على الصحيح، لأننا وجدنا الشرع يرخص في الحج من أجل المصلحة العامة كما سيأتينا إن شاء الله في الواجبات. الحالة الثالثة: أن يرتكبها عالما ذاكرا من غير عذر، من غير عذر، عالم ذاكر ولا عذر له، فهذا عليه الإثم يأثم وعليه الفدية. لكن ما هي الفدية؟ الجمهور على أن عليه فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك، وبعض الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد، يرون أن عليه ذبيحة ولا تخير له، لكن الصحيح أن عليه فدية الأذى بالخيار. الحالة الرابعة: أن يرتكبها ناسيا أو جاهلا. إنسان متعود أن يغطي رأسه وهو محرم، وضع الإحرام على رأسه ناسيا. إنسان لا يعلم أن الطيب حرام على المحرم، فجاء هذا الذي يدور بالبخور حول الكعبة فذهب يضع إحرامه على البخور، أو يضع يديه كما نرى من بعض الحجاج يضع يديه على البخور على الطيب، وهو جاهل، فهذا على الصحيح من أقوال العلماء لا إثم عليه ولا فدية، لا إثم عليه ولا فدية، لأدلة منها قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا الرحيم: قد فعلت، أو قال: نعم، كما ثبت في صحيح مسلم. فربنا الرحيم الرحمن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم والطبراني وحسنه النووي وصححه الألباني بمجموع الطرق، وهو صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والصواب أن هذا وضع لجميع الآثار إلا ما استثني بدليل، فحيثما وجد الخطأ وضع الأثر عن المخطئ، وحيثما وجد النسيان وضع الأثر عن الناس، وحيثما وجد الجهل وضع الأثر عن الجاهل، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا. ولأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة، الجبة مثل العباءة، لابس مثل البشت مثل العباءة، عليه جبة وعليه أثر الخلوق، يعني عليه أثر الطيب، أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ يعني: يا رسول الله، أنا محرم، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ الرجل لابس جبة، يعني لابس مخيطا على قول الفقهاء، ومتطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك. متفق عليه. بما أمره؟ قال: انزع الجبة. طيب، واغسل أثر الطيب، اغسل الطيب. طيب، هل أوجب عليه شيئا؟ لم يوجب عليه شيئا. ولم يأتي في جميع الروايات الصحيحة أنه أوجب عليه فدية، وهذا الرجل كان جاهلا. فهذا من رحمة الله والحمد لله. الحال الخامسة: أن يرتكبها مكرها بغير حق، أن يرتكبها مكرها بغير حق، بمعنى أن الذي أكرهه ليس له الحق في هذا، مثل: جاءه ظالم وقال: البس الثياب أو أقتلك، يا مسلم أنا محرم، قال: أقول: البس الثياب أو أقتلك، لبس ثيابه لا شيء عليه، حاج أخذ تأشيرة الحج وأوراقه سليمة، جاء عند ضابط الجوازات في بلده قال ما أختم لك الخروج حتى تلبس، قال يا شيخ أنا نويت من بيتي، الآن أنا محرم لن أحرم في الطائرة، قال لا ما أختم لك الجواز حتى تلبس، حاول أبى ما وجد طريقا، لبس الثياب حتى يختم له، فلما مر نزع الثياب مكره بغير حق، لأنه ليس من حق هذا الرجل أن يأمره بلبس ثيابه. ومن الإكراه ما يغلب على الإنسان بغير اختيار، بعض الناس عنده حالة نفسية ما يعي تصرفا معينا، فبعض الناس ينتف الشعر، هذه حالة نفسية تغلب عليه بدون اختيار، ينتف في شعره وهو محرم في السيارة، نتف شعرتين ثلاث انتبه، بعد قليل نتف. نعم أنا أعرف رجل لا تنبت له لحية من يده، يتمنى بل يبكي أن تكون له لحية، ولكن كلما خرج له شيء من الشعر أذهبه بالنتف، فهذا مثل الإكراه يغلب على الإنسان، وهذا لا إثم عليه ولا فدية، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على شيء هو يكرهه وكان المكره ظالما متعديا حده طالبا غير حقه فإنه لا إثم عليه ولا فدية. هل يدخل في هذه الحالة ما يفعله بعض الإخوة، يذهب إلى الحج بالإحرام، وإذا وصل عند مركز التفتيش لأنه ليس معه تصريح يلبس الثياب، أو يأمره الضابط بأن يعود فيعود ويلبس الثياب ليدخل، أو من الأصل يذهب بثيابه، ويأتينا الحجاج هناك في مكة يقول يا شيخ والله أكرهوني، لا والله ما أكرهوك، أنت دخلت باختيارك، أنت تعلم أنك ليس مأذونا لك، فالضابط والجندي فعل ما هو من حقه وهو ردك، وأنت دخلت في هذا الأمر باختيارك فعليك الفدية، عليك الفدية، فيكون داخلا في النوع الثالث الذي ذكرناه، أن يفعلها عالما ذاكرا من غير عذر، من غير عذر. هذا بالنسبة للمحظورات غير الجماع والصيد، أما الصيد فالمحرم إذا قتل الصيد له أحوال، الحالة الأولى أن يقتل الصيد غير عامد لجهل أو نسيان أو خطأ، وهذا لا فدية فيه على الصحيح، إنسان يسير بسيارته وهو محرم، فمر يربوع أو ظبي أمام السيارة فصدم الصيد بسيارته غير قاصد. الصحيح أنه لا فدية عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة الآية. والشاهد قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، فاشترط الله للجزاء التعمد. ومفهوم هذا أنه إذا لم يتعمد فلا جزاء عليه، ولا شك أن الجاهل غير متعمد لقتل الصيد وهو محرم، والناس كذلك، والمخطئ كذلك. لكن لو فدى لكان أحوط. الصحيح أنه لا يجب عليه، لكن لو فدى لكان أحوط، لأن وجدنا في آثار الصحابة إيجاب الفدية ولو بالخطأ. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أزعج حمامة خطأ فطارت حتى وقعت على المروة فجاءت حية فابتلعتها. حمامة في الحرم، جاء عمر رضي الله عنه بجوارها فأزعجها فطارت بسبب حركته، وقعت على المروة فجاءت حية فأكلتها، ففدى بشاة. وجاء حكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بالفدية على من قتل خطأ. ولذلك نقول إن الآية تدل على أن غير المتعمد لا فدية عليه، فلا يجب عليه، فلا تجب عليه الفدية. لكن لو فدى من أجل ما جاء من آثار عن الصحابة لكان أولى. الحالة الثانية أن يقتل الصيد عمدا ليدفع عنه أذاه، كأن يصول عليه الصيد ويخاف منه أنه سيقتله، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، لأنه مأذون له في قتله، والإذن الشرعي ينافي الضمان. ولأن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لا ضمان عليه. الحالة الثالثة أن يقتل الصيد لدفع أذاه به، كأن يجوع المحرم جوعا شديدا ويخاف على نفسه الموت من الجوع ولا يجد ما يأكله إلا أن يصيد صيدا، فله أن يصيد ولا إثم عليه، لأن الضرورات تبيح المحظورات. لكن عليه الفدية. لماذا؟ لأن الاضطرار لا يسقط الحقوق، الاضطرار لا يسقط الحقوق. مسلم عطش عطشا شديدا وخاف الهلاك من العطش ولم يجد ماء إلا ماء لمسلم عنده، ليس مضطرا له لكنه يملكه، زجاجة ماء اشتراها بنقوده، يجوز له أن يأخذها بدون إذنه لأنه مضطر يخاف الهلاك، ولكن يضمن قيمتها. فالاضطرار لا يسقط الحقوق، ولأن من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. الحالة الرابعة أن يقتل الصيد عمدا من غير عذر، فهذا عليه الإثم والفدية للآية المذكورة. وأما الفدية لترك واجب من واجبات الحج التي سنتكلم عنها إن شاء الله في دروس قادمة، فيرى جماهير العلماء من السلف والخلف أن من ترك واجبا تلزمه الفدية، ويرى نزر قليل من الفقهاء أنه لا فدية في ترك الواجبات لعدم وجود نص من القرآن والسنة، وهذا القول مرجوح والقول الراجح هو ما عليه جماهير علماء الأمة من لزوم الفدية في ترك الواجبات على التفصيل الذي سنذكره. فتارك الواجب على أحوال: الحالة الأولى أن يترك الواجب متعمدا من غير عذر، شخص لا عذر عنده لكن يقول أنا لا أريد أن أبيت في منى، عنده مكان يستطيع أن يجد مكانا، قال لا أنا لا أريد أن أبيت في منى، أريد أن لا أبيت في منى، فهذا عليه الإثم لأنه غير معظم لشعائر الله وارتكب معصية بترك الواجب، وعليه الفدية بأن يذبح شاة كما سيأتي إن شاء الله. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ والبيهقي. وقال الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان بإسناد في غاية الصحة، وقال ابن باز صحيح ثابت، وقال الألباني صحيح. وهذا الأثر وإن كان من كلام ابن عباس إلا أنه حجة لوجهين. أما الوجه الأول أن الظاهر أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي لا سيما إذا أدركنا ورع الصحابة في عدم إلزام الناس بما لا يلزمهم، فيظهر أن هذا الأثر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثاني فهو أنه قول صحابي لا نعلم قولا يخالفه للصحابة فتعين العمل به. عندنا قول ابن عباس قول صحابي لا نعلم قولا لصحابي يخالفه ولا نعلم نصا يرده فيتعين العمل به، وهو ما يعده العلماء إجماعا سكوتيا. والحكمة تدل على هذا، فإن أكثر الناس لا يزجره عن ترك الواجب إلا خوف الدم. يأتيك الحاج يقول يا شيخ إذا تركت هذا هل علي دم؟ فتعظه نصف ساعة، تذكره بالله وأن هذا من الدين وأن وأن وأن، بعد ما تنتهي يقول علي دم. فإذا قلت عليك دم قال الله المستعان. كثير من الحجاج لا يزجرهم عن ترك الواجبات سوى وجوب الدم، فهذا يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، فهذا هو الصحيح. الحالة الثانية أن يترك الواجب عمدا لعذر خاص به كالبرد. إنسان جاء إلى مزدلفة ووجد الجو باردا وهو يتعبه البرد إتعابا شديدا، فخرج من مزدلفة أو تركها أصلا، أو إنسان مريض يشق عليه مشقة شديدة أن يأتي إلى منى، يشق عليه مشقة شديدة أن يأتي إلى منى، يستطيع أن يأتي لكن بمشقة، فترك من أجل العذر، فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية كما تترتب الفدية عليه في ارتكاب المحظور. فالعذر الخاص لا يسقط الفدية. الحالة الثالثة أن يترك الواجب متعمدا لمصلحة عامة كالجندي الذي يترك المبيت بمزدلفة لينظم مسير الناس إلى مزدلفة حتى يصل الحجاج إلى مزدلفة، والجزار الذي يترك المبيت بمنى من أجل أن ينهي الذبح في أيام التشريق، فإن الذبائح كثيرة، ولو بات الجزارون في منى لما أمكن أن تذبح كل الذبائح في وقتها. وكالمشرفين على الجزارين من طلاب العلم الذين يخافون أنهم لو ذهبوا إلى المبيت بمنى يتساهل في الذبائح، فهذا لا إثم عليه ولا فدية إن اتقى الله ما استطاع، ما تساهل، لكن هكذا كان الحال. ما الدليل؟ الدليل أنه قد استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل السقاية فأذن له. متفق عليه. العباس حاج، والحاج يجب عليه أن يبيت في منى، لكن العباس يتولى سقاية الحجاج من زمزم، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت في منى من أجل السقاية فأذن له، ولم يأمره بفدية. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان والترمذي وابن عبد البر وابن الملقن والألباني. رخص للرعاة الذين يرعون إبل الحجاج في البيتوتة خارج منى من أجل الرعي، فهذا يدل دلالة بينة على أن من ترك الواجب من أجل مصلحة عامة لا إثم عليه ولا فدية عليه. الرابعة، الحالة الرابعة، أن يترك الواجب جهلا أو نسيانا. جهل، جهل أنه واجب، مثل إنسان وقف بعرفة من الزوال وبعد العصر خرج، يجهل أنه يجب على الحاج أن يبقى إلى الليل في عرفة، أو نسي الواجب، فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية، عليه الفدية. طيب أنتم قبل قليل تقولون إذا وجد الجهل سقط الأثر، وإذا وجد النسيان سقط الأثر، وها هنا جهل ونسيان. نقول للدليل الخاص، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فأوجب على الناس أن يهرق دما. الحالة الخامسة، أن يترك الواجب للعجز عنه، عاجز ما يستطيع، كمن عجز عن دخول مزدلفة، ازدحمت السيارات وبقي في عرفة إلى الفجر ما تحرك من عرفة، أو في الطريق ما دخل مزدلفة، عاجز ما يستطيع، أو مريض حجز في المستشفى ولم يؤذن له بالخروج، لم يسمح له بأن يخرج في ليالي منى، فترك الواجب للعجز عنه، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم لا إثم عليه ولا فدية، لأن الواجب يسقط عنه أصلا، فلا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي أنه يجب عليكم من أمري ما استطعتم. ومفهوم هذا أن ما لا نستطيعه لا يكون واجبا. الحالة السادسة أن يترك الواجب لفتوى من عالم معتبر ولا يعلم أنها مرجوحة، أن يترك الواجب لفتوى من عالم معتبر ولا يعلم أنها مرجوحة. أعطيكم أمثلة لأن هذا يقع كثيرا. رجل من المغرب العربي قال له علماء المالكية إن الواجب في مزدلفة مقدار حط الرحل، الواجب عليك أن تبقى في مزدلفة مقدار ما تحط رحلك، فإذا فات هذا المقدار وصليت المغرب والعشاء جاز لك الخروج. والصحيح أن الواجب البقاء إلى نصف الليل للجميع أو إلى غيبوبة القمر، والمختار أن الأقوياء يجب عليهم البقاء إلى الفجر كما سيأتي إن شاء الله. فهذا الرجل جاء بناء على هذه الفتوى لعلماء معتبرين ومذهب معتبر من مذاهب أهل الإسلام، جاء إلى مزدلفة بقي نصف ساعة وماشي مشى قبل أذان العشاء، صلى المغرب والعشاء ومشى، ترك الواجب لكن لفتوى من عالم معتبر ولم يعلم أنها مرجوحة. شخص أفتاه عالم منتصب للفتوى معروف بأنه من أهل الفتوى بأن أمرا ليس بواجب فتركه ولم يعلم أن قوله مرجوح، كمن رمى قبل الزوال لفتوى عالم من أهل الفتوى ولم يعلم أن قوله مرجوح، فهذا لا إثم عليه ولا فدية لأنه فعل الواجب عليه. فسأل أهل الذكر فتبرأ ذمته، لكن الحظوا يا إخوة أن قلنا لفتوى عالم معتبر من أهل الفتوى، ليس كل فتوى، بعض الحجاج يستفتي كل أحد، يستفتي السعودي لأنه سعودي، قد يراه حليقا لكن لابسا ثوبا وعمامة يقول يا شيخ أنا كذا وكذا، يقول ما في شيء ما في شيء، فيترك. ثم يأتي يقول أنا استفتيت، لا أنت ما استفتيت. وبعضهم يستفتي من يظهر عليه سماء الخير ولم يعرف بالعلم، وهذا أيضا ليس مستفتيا وليس معذورا. وبعضهم يستفتي أهل الأشرطة وكذا ممن ليسوا أهل علم وإنما أهل كلام، وهذا أيضا ليس معذورا. وإنما الذي نتكلم عنه من يسأل أهل العلم الذين عرفوا بالفتوى فيأخذ بفتواه، بشرط ألا يعلم أن فتواه مرجوحة، فإن علم فلا عذر له. إن علم أن فتواه مرجوحة لكن قال هذه أسهل فهذا ليس بمعذور. فهذه خلاصة الأحوال التي لو ضبطها طالب العلم تنضبط له مسائل الفتوى في الفداء على الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وأما دم الفوات والإحصار فسيأتي إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نقرأ ونشرح ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، ونجيب على بعض أسئلة الإخوة، ونقف عند الساعة 6:45 إلا ربع من أجل أن اليوم يوم الخميس. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ وهل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
على كل حال، السلف كانوا يسمون العقيدة والتوحيد يسمونها السنة ويسمونها التوحيد ويسمونها العقيدة، وهي تطلق على معنى واحد. وبعض المتأخرين يجعل العقيدة أعم من التوحيد، فمسائل التوحيد جزء من العقيدة. وأما المقصود بالمنهج فالطريق الذي يسير عليه العبد في الأصول، وهذا هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا المقصود بالمنهج. ومن المنهج تعظيم العقيدة، بل رأس المنهج تعظيم العقيدة، فليس على منهج سوي مستقيم من لم يعظم العقيدة، ليس على منهج سوي مستقيم من لم يعظم العقيدة. فتعظيم العقيدة وتقديمها والدعوة إليها والحرص على تصحيحها رأس المنهج. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ماذا علي إن صمت يوم عرفة إن شاء الله وأنا قادر على الصيام؟
ماذا علي
إن صمت يوم عرفة؟
أيوة.
وأنا قادر على الصيام.
يبدو أن الأخ يقول: هل يجوز لي أن أصوم يوم عرفة وأنا في عرفة؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص مني ومنك وأقدر مني ومنك وأتقى لله مني ومنك كان مفطرا يوم عرفة وشرب أمام الناس لتدرك الأمة أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، والخير كله في هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ذكرتم بالأمس أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت دون النقاب والبرقع والقفازين.
نعم.
فهل يجوز لها لبس ستار من حيث لا يظهر عيناها ولا إحداهما؟ قد سمعت أنه لا يجوز أن تربط شيئا بعنقها سواء كان ستارا أو غيره بحيث يكون متصلا بالجلباب، هل من توضيح؟
لا يجوز للمرأة أن تجعل غطاء وجهها كالمفصل للوجه بأن يكون مثلا مخيطا في عنق ثوبها ومشدودا إلى رأسها. وبعض العلماء يرى أنها لا تشده على رأسها ولا تضرب به وجهها، يعني لا تربطه على رأسها وإنما تسدله من فوق، ولا تضرب به وجهها بمعنى لا تشده على وجهها، وليس المقصود أن لا يصيب الوجه. والأحوط أن يكون غطاء وجهها منسدلا من رأسها إلى عنقها ولا يكون مربوطا ولا مخيطا.
نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يصح أن يقال أن أول محظور في الإحرام هو الشرك بالله؟
أول محظور في الحياة الشرك بالله. هذه المحظورات قلنا فيها يا إخوة هي الأشياء التي حرمت من أجل الإحرام، فهذه التي يسميها العلماء بمحظورات الإحرام. أما المحرمات ورأسها الشرك فهي حرام قبل الإحرام وأثناء الإحرام وبعد الإحرام. نعم.
أثابكم الله. يقول كيف يتم ضبط المسائل الفقهية؟
اقلب الصفحة.
يقول هناك نساء يشبهن الرجال في التعامل مع أزواجهن كالغلبة وسيطرة القرارات في جميع جوانب الحياة كرفع الصوت أمام الرجال الأجانب وغير ذلك كما تفعله بعض النساء في بلاد الغرب، نرجو منكم النصيحة لنساء المسلمين اللاتي وقعنا في هذا.
لا شك أن الفطرة السوية قبل الأدلة الشرعية تقتضي أن يكون الرجل قيما وأن تكون المرأة تابعة كريمة لزوجها، لكن في زمن تلوثت فيه الفطر وانتكست المفاهيم أصبح بعض الأزواج مع زوجاتهم يشبهون النساء فلا صوت له ولا قول له ولا حكم له ولا قيامة له، والحال كله بيد المرأة. وبعض النساء أصبحن كالرجال فعلا وصوتا، حتى وجدنا من الرجال من يذهب مع امرأته لتشتري له ثوبه وتشتري له أغراضه الخاصة. ولا شك أن هذا انتكاس للقيم ويضعف البيوت، بل ويضعف العلاقة الزوجية بين الزوجين. فالنصيحة للرجل أن يكون رجلا كريما هينا لينا خلوقا خيرا حازما آمرا ناهيا في الخير، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمنع من الضار والشر ويعامل باللين، ويكون خير الناس لأهله. والمرأة ينبغي عليها أن تكون خفيضة الصوت، فإنها منهية عن رفع الصوت حتى في العبادة، طيعة مطيعة لزوجها في غير معصية الله، مقدمة له، غير مزاحمة للرجال، وأن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أو لأمر فيه سعة يوسع فيه شرعا. وهذا الباب باب عظيم، وبسبب الخلل فيه اختلت البيوت. ولي درس بعنوان حقوق الزوجين، ودرس آخر بعنوان أسباب سعادة الأسر، وكلاهما طبع في رسائل وموجود في أشرطة، وأرجو أن يكون في قراءته فائدة تعالج هذا الموضوع، وكذلك في الاستماع له. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف يعظم طالب العلم العلم وحلقات العلم، وهل يعد هذا من تعظيم الله؟ وكيف يتأدب طالب العلم بالآداب وبخاصة في حلقات العلم؟
هذا باب طويل وللعلماء فيه مؤلفات، لكن على كل حال ينبغي أن يظهر على طالب العلم تعظيم العلم، بمعنى معرفة، بأن يظهر عليه معرفة أثر وقدر العلم، وذلك بأن يتأدب عند طلبه. وقد كان الإمام مالك من تعظيمه للعلم لا يحدث وهو مضطجع ولو كان مريضا، ولا يحدث وهو متكئ، فلا يحدث إلا جالسا. وكان من تعظيمه للعلم أنه لا يذهب لأحد ليعرض عليه العلم، لا كبير ولا صغير، من أراد العلم يأتي له. ومن تعظيمه للعلم أنه كانت له طريقة خاصة في العلم، فكان يقرأ عليه. ومقصودي من هذا أن طالب العلم ينبغي أن يعرف قدر العلم عند الطلب، فيتأدب بالآداب، وبعد الطلب فيحرص على عدم ضياع العلم وعلى عدم نسيانه وعلى العمل به، ويتأدب مع كتب العلم، فإن بعض طلاب العلم يظهر عليه عدم احترام الكتب، وقد يكون هذا بحسن قصد أو عدم تنبه، فلربما وضع الكتاب ومد له رجله، وهذا ليس فيه إكرام للكتاب بحسب عرف الناس، أو ربما وضعه واتكأ عليه، بل ربما، ولا يحدث هذا من طلاب العلم الشرعي إن شاء الله، ربما جلس عليه فجعله كرسيا، وهذا ليس من أدب طلب العلم. وأما آداب طلب العلم فهي كثيرة جدا أفردها العلماء في مؤلفات. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم وأن يفقهنا جميعا في دينه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.